بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب نفقة الرقيق والرفق بهم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. قال: رواه مسلم. أن يحبس عمن يملك قوته. قال: رواه مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. قال: متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. قال: رواه الجماعة. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الباب تابع للأبواب السابقة في الكتاب السابق، والذي ترجم له المصنف باسم كتاب النفقات، يعني النفقات الواجبة. وبعد أن بين النفقة الواجبة للوالدين وللأولاد وللزوجة، أراد أن يكمل الباب لذكر النفقة الواجبة للموالي، والمراد بهم العبيد الذين قدر الله تعالى لهم بأن كانوا مماليك لمن في أيديهم. وكما هو معلوم أن باب الملك وباب الرزق الرق في الإسلام إنما يأتي من جهة واحدة، تلك هي الجهاد في سبيل الله. فإن الإنسان عندما يدعى إلى الدخول في الإسلام ويمتنع عن الدخول في الإسلام ويصر على محاربة المسلمين، فإن هذا إن تمكن المسلمون من قتله قتلوه، وإن فر أو زاغ عن القتل فإن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نسترقه وأن نضرب عليه الرق وأن يعيش حياة الرق، هذه الحياة التي لا تخلو من الذل، لأنه يكافأ بإذلاله لما وقف به أو لما وقف تجاه الإسلام والمسلمين. وإن كان ضرب الرق عليه هو في الحقيقة يعود إلى مصلحة تتعلق به، أولها أنه يمكن ويعطى فرصة يدرس من خلالها الإسلام ويدرس من خلالها تعاليم الإسلام، فلعل الله سبحانه وتعالى يهديه إلى الإسلام. الأمر الثاني إن ضرب الرق فيه استحياء له بعد أن حكم عليه بالموت. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحسن معاملة الرقيق لاحتمال أنه غرر بهم وأنهم لم يفقهوا الإسلام وأنهم لم يقفوا على تعاليم الإسلام، وأن من شحذهم لمقاتلة المسلمين إنما لبس عليهم ودلس. لذلك كله أعطوا مهلة وفرصة يدرسون من خلالها الإسلام ويقفون على تعاليم الإسلام، عسى الله أن يهديهم. ومن الأمور التي تحثهم على الإسلام وترغبهم في الدخول في الإسلام حسن المعاملة التي أمر الشرع أن يعاملوا بها، فقد أمر الشرع أن يسوى يعني بين المملوك وسيده في ما يتعلق بالجوانب الإنسانية من حيث الطعام والشراب واللباس. نعم هناك حقوق وإن كانت حقوقا شرعية تفرق بين الحر والرقيق في كثير من المواسائل وفي كثير من الأحكام الشرعية، إلا أن هذا الجانب لم يغفل الجانب الإنساني. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحسن معاملة الرقيق. ونلاحظ أن هذا الرقيق له جانب إنساني يساوي فيه الأحرار، كما أن له جانب حيواني يساوي فيه سائر الحيوانات، يعني من حيث أنه يقوم بالقيمة ومن حيث انه يباع ويشترى ومن حيث انه يتقل او تنتقل ملكيته. من هذا الجانب هو الى الحيوان اشبه، لكن من حيث العبادة، من حيث الطاعة، من حيث الطعام، من حيث الشراب، من حيث اللباس، من حيث المعاملة، هو إلى الإنسان أقرب، ولذلك يعامل في هذه معاملة الإنسان. ولا ينبغي لسيده ولمن هو في حوزته أن يغلب جانبا على جانب، بأن يغلب جانب الحيوانية على الجانب الإنساني فيعامله معاملة الحيوان في كل شيء، فإنها في هذا هضما له، وإن في هذا ظلما له. كما أنه لا ينبغي له أن يعني يغفل الجانب الحيواني في هذا العبد من حيث استرقاقه ومن حيث امتلاكه وجواز بيعه وشرائه، فإن هذا حقا أعطاه الإسلام للمالك حتى يستقيم أمر هذا المملوك. فإذا ما آمن وتاب واتقى وأصلح فإن الشرع حث، بل إنه قضى بقضايا كثيرة تؤدي إلى تحرير هذا العبد وإلى إكسابه الحرية وإلى رفع الرق عنه. والرق في نظر الإسلام أمر طارئ وليس أصلا، الرق في نظر الإسلام أصل طارئ، يعني شيء طارئ وليس أصلا، لأن الأصل في بني آدم الحرية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. ولأن الله قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وهذه النظرة في الإسلام تميز بها عن نظرة كثير من الديانات، فإننا نجد في كثير من الديانات وفي كثير من المجتمعات ما يسمى اليوم بالطبقية وما يعرف اليوم بالطبقية، يعني إنه يقسم الناس إلى أقسام، يقسم الناس إلى أقسام: طبقة الأحرار وطبقة العبيد وطبقة الفضلاء وطبقة الرقيق. وهذه الطبقات يفرض عليها هذا الحكم شاءت أم أبت، تحققت فيها وسائلها أو لم تتحقق. ولذلك في تلك المجتمعات عندهم طبقات النبلاء تظل، يعني يظل أهلها نبلاء وإن لم يملكوا شيئا وإن خرجوا على النظام والقانون، وطبقات العبيد يظلون عبيدا وإن زالت عنهم كل أسباب العبودية، لأن المجتمع قد حكم عليهم حكما مؤبدا. أما في الإسلام فلا، فإن الحرية والرق قد يتتابعان على شخص معين، فقد يكون الشخص في يوم ما من النبلاء أو بل من كبار النبلاء ومن السادة ومن كبار السادة، لكن يأتي اليوم الذي يضرب عليه الرق لأنه خرج على دين الله وأبى أن يقبل الإسلام وأصر على شركه، بل إنه قاتل عليه، لذلك جاز للشارع أن يضرب عليه الرق. كما أن الرقيق والعبد المملوك الذي يخضع لتعاليم الإسلام ويدين بدين الإسلام ويمتثل أوامر الله ويطيع الرب جل وعلا ويحقق العبودية، فإن الشارع حث الناس على تخليصه من الرق وإعادة الحرية له، وهذه الحرية تكسبه مكانة مرموقة في الإسلام قد يصل بها إلى المراحل العليا وإلى الصفوف المتقدمة. وكم نقرأ في تراجم الرواة وفي تراجم الفقهاء، فقهاء المسلمين، من أنهم كانوا في لحظة من اللحظات وفي زمن من الأزمان كانوا موالي وكانوا عبيدا أو أبناء للموالي وأبناء للعبيد، إلا أن طاعتهم لله وخشيتهم وخوفهم وتقواهم وتعلمهم العلم أخرجهم من دائرة المولى إلى دائرة السادة. ومن الأمثلة التي يضربها العلماء في هذا الباب ما يتعلق بموالي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن بعض مواليه كان رقيقا لكنه تميز حتى على أولاد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يوم أن طرق باب العلم ويوم أن حمل علم عبد الله بن عباس، حتى إن بعض أولاد عبد الله بن عباس لما هم ببيعه ولما هم بأن يبيعه في السوق ندد الناس بصنيعه وقالوا إنكم بهذا الصنيع تضيعون مجدا وفخرا أعطاه الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل، حيث تلقى العلم عن أبيهم عبد الله بن عباس وكان خليفة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في علمه وفي فضله. ولا شك إن العلم والفضل والطاعة أكسبت هؤلاء الموالي درجة، ولذلك الإسلام إنما اعتبر الأفراد بحسب أعمالهم وبحسب كسبهم، ولم يجعل للميراث تلك الدرجة التي تخلد الفضل وتورثه وتخلد الذلة وتورثه، وإنما جعل الأمر متداولا بين الناس. فاليوم يكون الرجل رقيقا ويأتي يوم ويكون فيه من أفضل النبلاء. ولذلك جعل التعامل في باب الرق ينبغي أن يكون تعاملا طارئا ولا يكون تعاملا دائما، بل إن الإسلام جاء وحث الناس على حسن التعامل مع هؤلاء الموالي. ومن نتائج هذا العمل وهو حث الإسلام الناس على حسن التعامل مع الموالي أن نظرة الموالي في الإسلام لمواليهم ولسادتهم تختلف عن نظرة الموالي في غير المسلمين. نجد في غير المسلمين المجتمعات الطبقية يكون بينها الصراع دائما، ودائما ما يغتنم الموالي الفرصة لينقضوا على السادة ويفتكوا بهم نتيجة سوء التعامل الذي يجدونه ويحسونه من أولئك من أولئك الفضلاء الذين تميزوا بطبقتي بهذه الطبقة، في حين أن المسلم وإن كان مولا تكون علاقته بينه وبين سيده علاقة قائمة على الود وقائمة على حسن التعامل وقائمة على تبادل الفضل والمنافع، فالسيد رؤوف الرحيم يعطف على مولاه والمولى حريص على أن يرضي سيده، لأنه يعلم أن في رضا سيده رضا لله جل وعلا، وأن هذا الرضا سينتهي به إلى أن يتساوى مع مولاه من حيث الحرية. فهذه النظرة التي تميز بها الإسلام تختلف عن سائر النظرات. قال: باب نفقة الرقيق، يعني وجوب نفقة الرقيق على السادة، يجب على السيد أن ينفق على عبده، خصوصا إذا كان العبد غير ذي كسب وكان العبد فقيرا وكان العبد محتاجا، فإنه يجب على السيد أن ينفق عليه كما ينفق على أولاده، فنفقته واجبة على سيده، لأن هذا من باب التعامل ومن باب القاعدة المشهورة: الغنم بالغرم. فكما أن كسب المولى كسب العبد كله للسيد، فكذلك نفقة العبد واجبة على إيه؟ على السيد. قال: والرفق بهم، يعني ومشروعية الرفق بهم أو ضرورة الرفق بهم أو حسن الرفق بهم، فإن هذا من تمام الإيمان ومن كمال الإيمان. قال: عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال لقهرمانه له، والقهرمان كلمة فارسية يراد بها المسؤول عن أموال الشخص والمسؤول عن أعمال الشخص، يعني الوكيل، الوكيل الذي تكلفه بإدارة عمل لك، خاصة فيما يتعلق بالمال وفيما يتعلق بالتجارة وفيما يتعلق بإدارة الأعمال. هذا القهرمان لا يسميه اليوم بالأمين، أمين الشخص يعني المسؤول عن أمواله ومواليه، يسمونه بلغة فارس القهرمان. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان قد اتخذ وكيلا له يدير شؤون أمواله ومواليه، ولذلك سأله رضي الله عن حال الرقيق، كيف يعامل الرقيق، هل يحسن التعامل مع الرقيق، هل يحسن تعاملهم أو لا. ومن الأمور التي تدل على حسن التعامل تعهدهم بالطعام والشراب، ولذلك سأله: هل أعطيت العبيد طعامهم وشرابهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب؟ فلما قال له لا، كأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما نبه القهرمان ولفت نظره إلى أنه ينبغي أن يبادر بأن يقدم لهم طعامهم وشرابهم، لأن هؤلاء أمانة في أعناق سيدهم. ولذلك قال له: هل أعطيت الرقيق قوتهم، يعني طعامهم؟ قال: لا. قال: فانطلق يعني اترك أعمالك الآن وبادر واذهب إليهم فأعطهم يعني أموال أعطهم أقواتهم ولا تؤخرها عليهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما، يعني إن الإثم الذي يقع على الشخص يكفيه لوما ويكفيه حسابا ويكفيه عقوبة، هذا اللوم وهذا الإثم أن يحبس عمن يملك قوته، يعني أن يمنع المملوكين، أن يمنع العبيد طعامهم بحيث يتركهم جوعا أو يتركهم بدون طعام ولا شراب، فإن هذا إثم يكفي صاحبه بأن يحقق فيه أمر الإثم والذنب. وهذا الحديث يدلنا على حرمة تجويع والتفريط والإهمال في حق الموالي، وأن من فعل ذلك ارتكب إثما. ولا شك إن ارتكاب الإثم علامة من علامات التحريم، لأن المحرم هو ما يعاقب فاعله، ما يعاقب فاعله. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن في ترك هذا الفعل وفي التقصير في هذا الأمر عقوبة، دل ذلك على أن ارتكاب هذا الفعل محرم من المحرمات. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته. وقوله للمملوك يعني واجب، حق واجب، يجب على السيد أن يوفر للمملوك طعامه وشرابه وكسوته، فلا يتركه عاريا ولا يتركه جائعا ولا يتركه ظمآنا، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، أي ولا يجوز للسيد أن يكلفه أن يقوم بعمل هو لا يقدر عليه ولا يقوى على أدائه، فإنه إن فعل ذلك أثم، وإنه إن فعل ذلك ارتكب محظورا، لأن هذا العبد وإن كان مملوك الرقبة لكنه هو إنسان، لكنه هو موصوف بخصائص الإنسان. هذا الإنسان الذي كرمه الله تعالى كما قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فالله تعالى قد كرم الإنسان. وكما قال سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والرق إنما هو أمر طارئ كما ذكرت في أول الدرس، أمر طارئ سرعان ما يزول وينتهي، وهذا الأمر الطارئ لا يجعلنا نخرج الإنسان عن عادته وعن طبيعته وعن خصوصياته. ولذلك قال ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، قال رواه أحمد ومسلم. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم كريم يأمرنا بحسن التعامل مع الرقيق، وأنه لا ينبغي للسيد أن ينسى أصل هذا الرقيق وأنه إنسان. ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم إخوانكم وخولكم، هم إخوانكم يعني في الإنسانية، وخولكم يعني خدمكم، فرض الله عليهم أن يعيشوا ليخدموكم، جعلهم الله تعالى في هذه الدرجة لخدمتكم، إخوانكم خولكم. والخول هو العبد، والخول هو المملوك، فقال إخوانكم خولكم. والأسلوب الذي يظن أنه المناسب أن يقول خولكم إخوانكم، يعني خولكم كإخوانكم، لأن هنا تشبيه، لكن هذا التشبيه حذف طرفاه، وجه الشبه وأداة التشبيه، فقال إخوانكم خولكم، كأنه هذا الذي يسميه العلماء بالتشبيه المقلوب. الأصل أن يقال خولكم إخوانكم، يعني عبيدكم كإخوانكم. أما أن يقول إخوانكم هم عبيدكم فهذا أسلوب يعني جديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصد منه التنبيه إلى أنه لا ينبغي للسيد أن يغفل أن هؤلاء العبيد إخوة له في الإنسانية، وإخوة له في الإسلام إذا كانوا مسلمين، وإخوة له في البشرية، وعليه أن يعاملهم معاملة الإخوان. قال إخوانكم خولكم. نعم. أي أن لم يسترق النبي صلى الله عليه وسلم بن المصطلق وهم من جهينة من العرب، ألم يسترق النبي صلى الله عليه وسلم ثقيف وهم من أهل الطائف، وثقيف من القبائل العظيمة، حتى إن الكفار كانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن، أو لولا أنزل هذا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالنبي استرق ثقيفا، واسترق بني المصطلق وغيرهم، ولكن هذا الرق لم يدم، لأن الإسلام حث على إطلاق الحرية، بل إنه جعل كل خطأ يرتكبه الإنسان يمكن أن يصلحه بالعتق، بل إنه حث على العتق المطلق بدون سبب، لأن الحرية أو لأن الرقة كما قلت سبب طارئ، ولا ينبغي أن يكون سببا دائما. واضح؟ قال إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، يعني الله سبحانه وتعالى أكرمكم بأن جعلهم في ملككم تتصرفون فيهم، هذا معنى قوله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده، أي فمن كان تحت يده مملوك، فليفترض أن هذا المملوك أخوه. فالإنسان بطبيعته أنه يحسن معاملة إخوانه، أي فعليه أن يحسن المعاملة. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، يعني يساوي بينه وبينه، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، أي ما لا يستطيعون العمل عمله. فإن كلفتموهم بالشيء الذي يغلبهم فينبغي لكم أن تعينوهم وتساعدوهم على فعله، حتى تحسسوهم بأنكم تتعاونون معهم، وأنهم ليسوا طبقة مسخرة للرق وللعمل وللذلة وللمهانة، بل إنهم وإن اتخذهم الناس خدما لكن هذا الاتخاذ أمر ليس دائما، ولذلك يكلفون، إن كلفوا بما لا يطيقون يعانون على ما كلفوا. وقد ورد أن سبب هذا الحديث أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه، يعني سبب تحديثه بهذا الحديث، أنه جاءه يوم جماعة فوجدوا أبا ذر ليلبس حلة، عليه حلة، والحلة كما هو معروف ثوب مكون أو لباس مكون من قطعتين، إزار ورداء، تكون بشكل واحد ومن نسيج واحد وبلون واحد، وهذا يعد في ذلك الزمان يعني من أفخر اللباس، أن يلبس الثوب، أن يلبس الإنسان الحلة. واليوم نجد ما يشابهها في ألبسة الناس، حيث تتشابه القطع التي تلبس، إن كانت قطعتين أو ثلاثة تكون كلها من قماش واحد وبلون واحد وتغطي أطراف الجسد. أبو ذر كان يلبس حلة، ووجدوا أن مولاه عبده الذي يخدم أبا ذر كان يلبس نوع الحلة التي يلبسها أبي ذر، يعني لباس أبي ذر ومولاه من نوع واحد، فاستغرب الناس كيف يصنع ذلك أبو ذر. وقد جرت العادة بين الناس أن المولى يلبس اللباس المتبذل، وأن السيد يفترق في لباسه عن مولاه، فقالوا له: ما هذا يا أبا ذر؟ أنت تسوي بينك وبين مولاك؟ فقال لهم: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، بل إنه جاء في رواية أن أبا ذر غضب يوما على مولى له فشتمه وعنفه وقال له: يا ابن السوداء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم شتم أبي ذر لمولاه فقال له: ما هذا يا أبا ذر؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك من خصال الجاهلية التي تترفع وتتميز عن الموالي. فما كان من أبي ذر إلا أنه جاء ووضع رقبته على الأرض وطلب من المولى أن يطأ على رقبته حتى يحسسه بأنه هو والمولى في درجة واحدة، وأنه ربما كان المولى أفضل منه ما دام داس على إيه؟ على رقبته. ومن ذلك اليوم تعهد أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن يعامل مواليه هذه المعاملة الحسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إخوانكم خولكم، جعله الله تحت أيديكم، يعني شاءت الظروف وقدرت الظروف أن يصبح السادة عبيدا ويصبح العبيد سادة، والدنيا دول كما هو معلوم، يوم لك ويوم عليك. وينبغي للإنسان خصوصا إذا كان مسلما مؤمنا أن لا يغتر بأمر الدنيا ولا يغتر بالذي يحصل عليه في دنياه. بل إنه ينبغي أن يسخر المال لطاعة الله جل وعلا. ولذلك قال له إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، يطعمه مما يأكل، إن استطاع أن يجلسه على مائدته يأكل معه فهذا خير، إن ما استطاع يعطيه من جنس الطعام الذي يأكل، لا كما يفعل كثير من المجتمعات يخصصون للعبيد طعاما وللسادة طعاما، وطعام السادة محرم على طعام العبيد، وطعام العبيد يترفع السادة عن أن يأكلوا منه، وهذا كله من الجاهلية. والأمر ليس خاصا بالطعام، بل بالشراب، بل باستخدام الأواني، بل باستخدام الأواني ونوع الطعام، فإنهم يجعلون رديئه للموالي ويجعلون جيده للسادة، حتى إن بعضهم من غطرسته ومن كبره يعطي أو يتلف الطعام المخصص للسادة إذا استغنوا عنه ولا يقدمه للموالي، يتلفه، يلقي به في القمامة، أو يعلفه للحيوان ولا يعطيه للعبيد، بدعوى أن للعبيد طعاما خاصا لا يجوز لهم أن يألفوا أكل طعام السادة، حتى يكون في هذا الفعل يعني نوع من الخروج على تقاليد المجتمع. قال وليلبسه مما يلبس، وهذا الذي حققه أبو ذر رضي الله عنه يوم أن ألبس مولاه الحلة أو نوع الحلة التي كان يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وهذا الحديث أخرجه الشيخان وأحمد، ولذلك وصفه بأنه متفق عليه، وفيه الحث على إكرام الموالي وحسن معاملتهم ومعاشرتهم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، يعني إذا جاء الخادم بالطعام للسيد، والمراد بالخادم هنا أعم من أن يكون رجل أو امرأة، لأن كلمة خادم تطلق على الذكر والأنثى، يعني إذا طبخت الجارية الطعام أو طبخ الخادم، واليوم يعني ونحن نعيش في مجتمع تكثر فيه الخادمات، وإننا نستجلب الخادمات من أماكن مختلفة من العالم بقصد الخدمة، فحري بنا في الحقيقة أن نتفطن لحسن تعاملنا مع الخادمات، خصوصا وأنه لم يمض زمن طويل، وهؤلاء الخادمات اللائي يأتينا من بلدان مختلفة ويقمن بالخدمة، كان أصحاب هذه البلدان وكان نساء هذه البلدان مخدومات، بل إن هو لا أكون مبالغا لو قلت إن كثير منا من عاصر هؤلاء النساء وهن يخدمن من قبل بعض الناس، إلا أن ظروف الحياة والمعيشة غيرت الأمور، واحتاج الناس إلى المال وأصبحنا يخدمنا بعد أن كنا مخدومات. ولذلك علينا أن نطبق ما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شأن حسن التعامل، حيث قال إخوانكم خولكم. فإذا كان العبيد المرقوقين المملوكين، النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم إخوان لنا، فمن باب أولى هؤلاء الخادمات اللائي يأتينا للخدمة. وكثير من مجتمعاتنا مع سوء، يعني مع الأسف الشديد، يظنون أن تعامل أو التعامل مع الخادمات هو التعامل مع المملوكات، وهذا خطأ كبير. فإن هؤلاء الخادمات أحرار، ما ضرب عليهن الرق، وإن هؤلاء الخادمات لهن حرمة، فلا ينبغي لمن يخدم عنده أو من تخدم عنده أن ينتهك لها حرمة بأن يكشف لها عورة أو ينظر لها نظرة ريبة أو يعاملها معاملة قاسية، فإن هذا كله مما يتنافى مع تعاليم الإسلام. وليتق الله المخدومون، ليتقوا الله في الخادمات وفي الخدم، وليعاملوهم معاملة كريمة، معاملة الأجراء. هؤلاء أجراء وليسوا بمماليك ولا بعبيد، لأنه قد سرى في أوساط بعض الناس أنهم يعاملونهم معاملة ملك اليمين، بل إن بعضهم قد يسأل هذا السؤال ويقول: أليس الخادمات اليوم بمثابة ملك اليمين؟ والجواب: لا، الخادمات هن بمثابة العاملات، العامل عندك، فانظر كيف تتعامل مع من يعمل عندك. ينبغي أن تكون حريصا عليه، وينبغي أن يكون تعاملك معه في إطار وفي حدود العمل والأجرة والعقد الذي تجريه بينك وبينه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه، يعني الأولى أن يجلسه معه وليأكل معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، يعني من الطعام الذي طبخ له وخصص له، ولا يستأثر بالطعام دونه، ولا يقول إن لهم طعاما خاصا بهم، ولا يفعل كما يفعله بعض الناس اليوم من أنه يعطى بالطعام ويدعى إليه أهل البيت كبارا وصغار وأطفال، وربما أكلوا وعبثوا في الطعام خاصة من الأطفال، وبعد أن يفرغوا يعطونهم الباقي الفضلات، يطعمونهم الفضلات، بحيث إنهم لو قدمت لهم هذه الفضلات لا يأكلونها. وإذا ما سئلوا لماذا تفعلون قال: هؤلاء خدم، وهذا الذي ينبغي أن يقدم لهم. والجواب إن هذا من سوء التعامل ومن الظلم، والأولى أن يقدم أو يعطى لهم إن كان هذا الخادم يسمح الظرف والوقت بأن يأكل معك فهذا هو الأولى، وإن لم يكن فتعطيه من طعامك الذي تأكل ما يكفيه لقمة أو لقمتين، وإن خصصته بجزء من هذا الطعام يأكله بحريته وبراحته فإن هذا قد يكون من باب الزيادة في التكريم. قال: فإنه ولي حره وعلاجه، يعني وإن السبب في وجوب أن تعطيه شيئا من هذا الطعام لأنه هو الذي أعده وهو الذي طبخه وهو الذي هيأه لك، فكان أقل ما تكافئه به أن تقدم له شيئا من هذا الطعام. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه يعني في حال النزع الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني أقيموا الصلاة واحرصوا عليها وأحسنوا لما ملكت أيمانكم، أحسنوا تعاملهم. وهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين، ويدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بحسن التعامل مع الموالي، فإن حسن التعامل مع الموالي أمر مما دعا إليه الإسلام. قال: الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. يعلق الإمام الشوكاني على بعض هذه الأحاديث، فهو لم يعلق على حديث عبد الله بن عمرو، ولا حديث أبي هريرة، ولا حديث أبي ذر، ولا حديث أبي هريرة الثاني، لأنها أحاديث قد أخرجها أصحاب الصحيح، إما أنها متفق عليها، وإما أنه أخرجها مسلم أو البخاري. ولذلك تكلم على حديث أنس خاصة، حيث إنه مما رواه بعض أصحاب السنن أبو داود وابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. قال: حديث أنس أخرجه أيضا النسائي، أي فيكون أخرجه ثلاثة من أصحاب الكتب من أصحاب السنن، أبو داود والنسائي وابن ماجه، والذي لم يخرجه هو الإمام الترمذي. قال: وأخرجه ابن سعد، وابن سعد إنما يرويه ويخرجه في كتابه المسمى بالطبقات، الطبقات الكبرى. قال: وابن سعد، وله عند النسائي أسانيد، يعني وهذا الحديث أخرجه النسائي بطرق متعددة، بعض هذه الطرق منها ما رجاله رجال الصحيح. ومعنى رجاله رجال الصحيح يعني إن الرواة الذين رووا هذا الحديث أخرج لهم أصحاب الصحيح، يعني البخاري ومسلم. قال: وله شاهد من حديث علي، أي وحديث أنس له شاهد، يعني رواية أخرى أخرجها علي بن أبي طالب أو رواها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهي بمعنى حديث أنس، فتكون هذه الرواية شاهدة لحديث أنس، والشاهد له أثر في دعم الحديث وتقويته ورفع درجته. قال: وله شاهد من حديث أنس من حديث علي عند أبي داود وابن ماجه. زاد فيه يعني علي في روايته والزكاة بعد الصلاة، يعني كان يقول الصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. قال: وأحاديث الباب فيها دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته، على وجوب نفقة المملوك وكسوته. هذه الأحاديث دلت على أن للحديث الصريح للمملوك نفقته وكسوته. قال: وهو مجمع على ذلك، يعني أهل العلم مطبقون على أن المملوك تجب نفقته على سيده، وأن طعامه يجب على سيده. وقد قلنا إن هذا من باب الغنم بالغرم، لأن كل ما يملكه السيء المملوك كل ما يكتسبه هو ملك للسيد، فكما أنه كان ملكا للسيد فهو إذن طعامه ونفقته واجبة عليه. قال: وأحاديث الباب فيها دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته على، وهو مجمع على ذلك كما حكاه صاحب البحر وغيره. وظاهر حديث عبد الله بن عمرو وهو الحديث الأول، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لا يتعين على السيد إطعامه مما يأكل، بل الواجب الكفاية بالمعروف، يعني أن يطعمه ما يكفيه. لكن نقول أحاديث هذين الحديثين، حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، جاء مطلقين، وقيدهما الأحاديث الأخرى التي شرعت إطعامهم مما يأكلون وكسوتهم مما يلبسون، كحديث أبي ذر وكحديث أنس، حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة الثاني. قال: وظاهر حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يتعين على السيد إطعامه مما يأكل، بل الواجب الكفاية بالمعروف. قال: وظاهر حديث أبي ذر أنه يجب على السيد إطعامه مما يأكل وكسوته مما يلبس. قال: وهو محمول على الندب، يعني هذا من باب الفضل لا من باب الواجب. وإذا قلنا إن هذه الأحاديث فيها تقييد، والأحاديث الأولى مطلقة، والأصل أن يحمل المطلق على المقيد. قال: والقرينة الصارفة إليه الإجماع، يعني إن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يجب على السيد أن يكسو العبد من الثياب التي يلبسها أو يطعمه من نفس الطعام. الصارف هنا قال الإجماع، لأن الإجماع انعقد على ذلك، بل الواجب أن يوفر لهم الطعام والشراب المناسب وكذلك الكسوة. قال: والقرينة الصارفة إليه الإجماع على أنه لا يجب على السيد ذلك. قال: وذهبت العترة والشافعي، ذهبت العترة يعني أئمة آل البيت والإمام الشافعي رحمه الله، إلى أن الواجب الكفاية بالمعروف، يعني الواجب على السيد أن يقدم من الطعام والشراب والكسوة للعبيد بما يكفيهم، كما وقع في رواية، يعني قد جاء بنفس اللفظ كما وقع في رواية، فلا يجوز التقتير الخارج عن العادة، ولا يجب بذل ما فوق المعتاد قدرا وجنسا وصفة، يعني قدرا من الطعام وجنسا من الطعام وصفة من الطعام، ما في شيء محدد، وإنما المطلوب هو أن يغنوهم ويكفوهم حاجتهم. قال: وقوله ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، قال فيه دليل على تحريم تكليف العبد والإماء فوق ما يطيقونه من الأعمال، وكذلك لا يجوز تكليفهم بما يحرم فعله وإن كان مطاقا، كما جاء في قوله جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرد تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ها؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرد تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يعني لا يجوز تكليف العبيد والإماء بأن يعملوا أعمالا محرمة يكتسبون منها، كالزنا أو السرقة أو أكل أموال الناس بالباطل كالكهانة وغيرها، كل ذلك مما يحرم. قال: وهذا مجمع عليه. قوله: إذا أتى أحدكم خادمه، أتى أحدكم خادمه، قال بنصب أحدكم ورفع خادمه، لأن الخادم هو الذي يأتي بالطعام. قال: والخادم يطلق على الذكر والأنثى، وهو أعم من الحر والمملوك. قوله: فإن لم يجلسه، أي لم يجلس المخدوم، لم يجلس المخدوم الخادم يعني معه على مائدته. قوله: لقمة أو لقمتين، قال بضم اللام وهي العين المأكولة من الطعام، وروي بفتح اللام اللقمة، والصواب الأول يعني بضم اللام. قال: وإذا كان المراد العين وهو ما يلتقم، والثاني إذا كان المراد الفعل، وهكذا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.